يفرح الفساق يا قاتل الأطفال طوبى للعداء قد فقت لا دين ولا أخلاق بان المجوسي الخبيث بفعله وبفعلها تستوضح الفساق يا قاتل الأطفال طوبى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومتجددة ولقاء يتجدد معكم يوميا وبرنامج الإرهاب الشيعي. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على جريمة أخرى ارتكبها الشيعة عبر التاريخ. في هذه الحلقة سنتحدث أيضا عن حقبة زمنية جديدة وجريمة اغتيال مختلفة. سنتحدث عن جريمة اغتيال الإمام عبد العزيز ابن محمد ابن سعود. تفاصيل هذه الجريمة، تفاصيل الاغتيال، سنتعرف عليها مع فضيلة الدكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل. حياك الله دكتور محمد.
حياك الله العالم المحترم.
حياك الله دكتور محمد. يعني نحن نتحدث عن حقبة زمنية جديدة وهي جريمة اغتيال الإمام عبد العزيز ابن محمد ابن سعود. يعني هل اختلفت الأدوات، هل اختلفت الأساليب في تنفيذ هذه الجريمة عن سابقاتها أم لا؟
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد، لم تختلف على الإطلاق، بل نعم. إن المشهد هو المشهد، وإن الدم هو الدم،
نعم.
وإن القاتل هو القاتل، ولازلنا مع احترامي ننظر في مسبح أو شلالات الدماء التي ارتكبها هؤلاء الأعداء في حق أئمة وقادة وعلماء وأمراء الأمة الإسلامية.
نعم.
اليوم كما ذكرت احنا نتطرق إلى عبد العزيز ابن محمد ابن سعود. لا بد وأن يعلم الناس أولا من هو هذا الرجل حتى يستهدف، ولماذا استهدف هذا الرجل. زي ما حضرتك قلت، أنا بتحدث عن شخصية، هذه الشخصية من صغرها لأنها نشأت في بيت حكم. يعني ننظر هل هذا الأمر قام على الحكم الجبري المطلق أم كان فيه ديانة، أم أنه كان يجهل مع احترامي أمر الشيعة، أم أنه كان على علم بذلك وكان يتحيط لذلك استهدف إلى آخره. النقطة الأولى بنقول هو ولد بالدرعية سنة 1132 هجري. ميلاد هذا الرجل كان عجيب جدا. أولا هو ولد لأب، هذا الأب له يد في كونه رجل دولة، في كونه رجل دولة.
دولة.
وفي نفس الوقت على قدر من العلم الديني، وإن كان يعني ليس بالكثير على الإطلاق، لكن بالفطرة وبالنشأة التي كان عليها كان على ديانة وكان متمسكا بدينه، وأبوه اشتهر بالحزم والعدل بين الناس. أما من حيث الأم كان لها دور عظيم، بمعنى الأم هنا لها دور يعني أخطر من دور الأب. الأم هي التي وجهته إلى شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب وألحقته به صغيرا وأمرته أن يتمسك بهذا الرجل حتى يحصل منه العلم، سواء كان العلم مثلا في الحديث أو في الفقه أو في إلى آخر هذه الأمور. إذن سبب التوجه الذي طرأ في حياة عبد العزيز بخلاف أبيه محمد، يعني أبوه كان حاكما، كان عادلا، كان حازما على قدر من العلم الشرعي قليل، وكان رجلا دينا بمعنى يحافظ على الصلاة إلى آخره، لكن هذا لا، اتخذ منحا آخر. لما وجهته أمه إلى محمد بن عبد الوهاب بدأ يتتلمذ على يد الرجل في كونه يعني جامعا بين الاثنين، بين كونه رجلا لدولة وبين كونه رجل ملة،
بين الدين والدولة.
أحسنت، بين الدين والدولة. من حيث طلب العلم، لما بلغ العاشرة من عمره كانت الدعوة الإصلاحية بتاع محمد ابن عبد الوهاب انتشرت في ربوع الجزيرة العربية، فبدأ هذا الولد يتعلق بمحمد ابن عبد الوهاب وبدأ يرتحل مع عمامه الثلاثة الومشاري وثنيان وفرحان إلى شيخ الإسلام حتى يأخذ منه العلم الشرعي في العين، ويطلبون العلم على يديه، وكان ذلك بداية مظاهر الخير والصلاح عليه. طيب هل كان لذلك أثر على توجه هذا الرجل؟ نعم، قال لو كان أبلغ الأثر على توجه الإمام عبد العزيز في ماذا؟ في أن الرجل اهتم بالدين وجعل الدين مناطا لكل شيء، بمعنى أنه علم أن الإسلام دنيا ودين، لا تنفك الدنيا عن الدين ولا ينفك الدين عن الدنيا، ولذلك جعل الشريعة منهج حياة للجميع، جعل الشريعة منهج حياة، يعني بيأثر فيه لما تولى جعل الشريعة يعني أوسع من أبي بقى، تمسك وطبق إلى آخر هذه الأمور، وظل ملازما للشيخ حتى حصل منه التوحيد والفقه والتفسير والعربية، وأضحى من أبرز تلامذة محمد ابن عبد الوهاب. تخيل إن ابن الحاكم ابن الإمام أو ابن السلطان صار النابغة عند شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في هذا الزمان. طبعا لا يمكن أن يضحي بهذه المرتبة التي حصل عليها الدينية على الإطلاق، لا يمكن أن يضحي بهذا العلم الشرعي على الإطلاق. فلذلك لما بلغ من العمر 45 عاما توفى الله والده، يعني مات أبوه، ولذلك كان لزاما عليه أن يتولى الأمر من بعد أبيه. خلاصة المسألة، لما انتقل أبوه إلى جوار ربه لم يترك الشيخ ملازمة محمد ابن عبد الوهاب، بل لازمه، حتى أن ابن عبد الوهاب هو الذي كان يشير عليه في كل صغيرة وفي كل كبيرة، حتى في الأمور العسكرية والسياسية، حتى يعلم الناس أن الرجل العالم لا يقتصر علمه فقط على العلم الشرعي، بل ربما يكون عالما في مناحي الحياة، ربما يكون عالما بارزا في الأمور الاجتماعية. وذا كان ابن عبد الوهاب يعني من أبرز الناس في الجوانب الاجتماعية، فضلا عن أنه كان يعني مصلحا وعلى علم. شيخ الإسلام قدمه لمبايعة الناس بعد كفاءته، وعبد العزيز ما خرج للناس بصورة البلد العسكرية إلا الممزوجة مزجا شرعيا من خلال ما أوصاه شيخه، بمعنى أن ابن عبد الوهاب كان يشير عليه أن يتمثل جيشه بجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بضوابط، أنا عندي أحكام ثابتة وأحكام متغيرة، عشان الناس برضو ما تظنش الأمور درواشة يبقى أجيب بقى سيف وخنجر وكلام من دي، لا، عندي ثوابت ومتغيرات، الثوابت خلاص ما أقدرش يعني أتكلم فيه، أما المتغيرات تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال والتقاليد والأعراف كما قال شيخ الإسلام ابن القيم،
لكنها في إطار شرعي.
أيوة، هي دي المطلوبة.
نعم.
ولذلك قلت الرجل كان من صفاتي أنه كان رجلا دينيا عسكريا، اجمع الاثنين بقى، يعني كان رجل دولة ورجل ملة في أنواع.
في هذه الفترة يعني هل يمكن القول أن الجزيرة العربية تحولت تحولا جذريا على يد الإمام؟
لسبب واحد، بدون هذا الإمام ما كان لابن عبد الوهاب أن يصل إلى مأربه على الإطلاق، وبدون ابن عبد الوهاب ما كان لعبد العزيز أن يصل إلى مأربه على الإطلاق. ولكن لما تلازم صنع دولة إسلامية أشبه بخلافة إسلامية حقيقية. ولذلك محمد بن عبد الوهاب بتعلق الناس به ومحبة الناس به وبثقة الناس فيه استطاع أن يكرس كل ذلك خدمة لهذا الرجل، وهذا الرجل بسلطانه وقوته استطاع أن يسخر ذلك لدين الله جل وعلا، فهذا لدين الله وهذا لدين الله جل وعلا.
نعم.
خاصة أن الرجل قال من صفاته أنه كان كثير البكاء من الله جل وعلا، يعني الخوف والبكاء من الله جل وعلا، وكان كثير الذكر، وكان أمرا بالمعروف وكان نهيا عن المنكر، ولا تأخذ في الله لومة لائم، وكان يأخذ الحق من الظالم أيا كان موقع الظالم، وكان يأخذ المظلمة أو يأخذ الحق للمظلوم أيا كان موقع المظلوم، حتى ولو كان من بسطاء الناس.
في إثارة هذه التحولات الجذرية على الأقل ردود أفعال الروافض في هذا التحول أيوة أو في هذه المرحلة
هي دي.
نعم.
إضافة بسيطة عشان أدخل لدي،
تفضل،
إنه رحمه الله ظهر تدينه جدا أمام الناس، وهذا نعم. الذي أقلق الروافض. مثلا كان لا يخرج من المسجد بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، حتى ترتفع الشمس ويصلي فيه صلاة الضحى، وكانت له حلقات تعليم بعد الفجر، والحلقة الثانية بعد الظهر، والثالثة بعد المغرب، فكان ما بين متعلم ومعلم، يعلم ويتعلم. إما يجي عالم كبير يستمع منه، ما فيش عالم هو اللي يعلم الناس في هذه الأوقات، ديانة وملة. طيب بعد كده قيل إن القيلولة بتاعته اختلفت عن القيلولة عند كثير من الناس، فكانت قيلولته قبل الظهر، وهذا كان ديدنا لبعض الناس أو سمة من الأوائل في ذلك. وكان له ورد من الليل، وكان له دمعة يبكي. تعال بقى للجانب الآخر، كان على علم بالولاء والبراء، لأنه تعلم العقيدة كما ينبغي من شيخه محمد ابن عبد الوهاب، ولذلك درس الفرق وعلم من يكون الروافض، فأخذ الحذر منهم جدا. أولا ما ظلمهم ولا بغى عليهم ولا طغى عليهم ولا تجبر عليهم، ولكن استطاع أن يساند ابن عبد الوهاب في حركاته الإصلاحية، لما قام بتحطيم الأوثان في الجزيرة العربية، وبإسقاط القباب التي يتعبدها الناس من دون الله جل وعلا، وهناك أضرحة، يعني أنت ما كنت تشوف البقايا قديما يا أستاذ حسام، يقول لك البقاع ده كان كليته قباب وأضرحة، قباب وأضرحة، وأضرح. وكان الناس تأتي من كل اتجاه، من المتشددين المغالين في التصوف، ومن الشيعة ومن أمثال هؤلاء، فكانوا يتعبدون هذه الأضرحة، يطوفون له، يعني واحد منهم ما يذهب إلى الكعبة يطوف حوله، ولكن يطوف. وأنت تعلم أن الطواف عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا، فإن صرفت لغير الله جل وعلا كانت شركا أكبر، كما الدعاء عبادة لا يصرف لغير الله جل وعلا، إن صرف لغير الله جل وعلا كان شركا أكبر. فكانوا يدعون هؤلاء ويستغيثون بهؤلاء ويتقربون لهؤلاء وينذرون لهؤلاء ويذبحون لهؤلاء. وبالذات في أول حكم عبد العزيز من بعد أبيه كان الأمر رهيبا، كان رهيبا. شو بقول لك؟ تخيل ما من أثر من في المدينة أو بين المدينة ومكة والحاجة دي، كان في المكان لصحابي أو لصحابية أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، إلا بعض الناس اتخذوه والعياذ بالله كأنه معبدا، مش بقول يعني اتخذوه معبدا إلى أخوة. لذلك كثرة يعني كثرت مظاهر الشرك، ولا نحكم على
هل كان هناك إحصائية بعدد الروافض في الجزيرة العربية في
المرحلة الزمنية؟ لا لم تكن دقيقة،
لم نستطيع أن تكون
لم تكن دقيقة، ولكن أبين لك أماكنهم.
تفضل.
المشكلة الأول اللي أنا عايز أركز عليها جدا،
نعم،
إن أهل الجزيرة العربية كانوا في غفلة من شرع السماء من أحكامها، ولذلك كان الشرك وشتان ما بين، ولأن أنا قاعد على الواتي على هوا، شتان ما بين فعل الشرك والحكم بالشرك. فالقاعدة تقول ليس كل من وقع في الشرك يكون مشركا، وليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا، وليس كل من وقع في البدعة يكون مبتدعا، يعني ربما يكون فعل ذلك بجهالة فيعذر بجهله إلى أن تقام عليه الحجة، وربما فعل ذلك تأولا أو خطأ غير متعمد على الإطلاق فنعلمه، فإن عاد لا يسقط عليه الحكم الشرعي. ولذلك نقول هذا الفعل شركي لكن لا أحكم على من فعله بالشرك. يعني مثلا زي البدوي اللي يروح يطوف ينديه، بقول هذا فعل شركي. طيب تحكم على هذا بأنه مشرك؟ لا، لأنه إذا كان جاهلا أعذر بجهل وأقيم عليه الحجة. فإن أقيمت عليه الحجة لو استمر على ذلك ده أمر ثاني بقى، خلاص عشان بس أخرج من النقطة دي. أما بالنسبة للروافض زي ما حضرتك قلت، الروافض كانوا في زمنه عايشين في أطراف المدينة، في أطرافها، أطراف المدينة.
هل كان هناك غاية من يعني من هذه النقطة؟
نعم، لقيل إن البعض يعني ما كان يعني يحب القرب من هؤلاء، ولذلك هم آثارهم أن يكونوا رعاة للكلاب. أنا على فكرة ده اللي حصل، يعني حتى أنا كنت في السعودية قريبا وزرت أنا والدكتور صالح بن ذياب رجل كبير السن كان صديق للشيخ ابن باز رحمة الله عليه وفي المستشفى، حتى قال لي من النوادر، قال الشيخ ابن باز جزرني مرة ما كنت ماسك مدير المدرسة دي وتأخر العصر فنام على ظهر المدرسة. ليه؟ لأن كان منعدم الأمان، كان منعدم الأمان من بعد العصر، ممكن مش في أمان على الإطلاق. والداني المخطوطة بتاعت محمد بن عبد الوهاب في أمر الشيعة، وقال لي أنا مش هدال أي حد إلا ليك أنت، وأنا بقوله على الشاشة اسمعني الدكتور صالح والأحبة هناك، قال لي أنت اللي حققها وقدمها وقدم لها واطبعها. فالداني المخطوطة بتاعت الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أمر الشيعة، يعني حيث فضح أمرهم وبين معتقدهم أكثر وأعظم مما نذكره الآن في قناة صفا وفي غيرها. فقال لي الناس دول كانوا زمان في أطراف المدينة اسمهم رعاة كلاب، برعوا الكلاب بس، والمسكنة كده ويأكلوا من النخيل والكلام ده، ولم يكن لهم كذا. بعضهم اللي كان متناثر في المنطقة الشرقية نتيجة الحدود وما شابه ذلك قلة جدا، قلة قليلة جدا، يعني لا تعد ولا يكاد ينظر إليه، ولذلك لم يعطيهم أحد البال على الإطلاق كما ينبغي.
نعم.
وظنوا أنهم يعني من الدون بمكان، وكانت الخطورة فقط من قبل العراق وبالذات منطقة النجف. منطقة النجف ليه؟ لأن الإمام عبد العزيز اتجه مع محمد بن عبد الوهاب هناك وأزالوا مظاهر الأوثان والشرك، أزالوا مظاهر الأوثان والشرك التي تعبد من نور الله. ما بقولش قتلوا الناس، لا، أزالوا مظاهر الشرك والأوثان التي كانت تعبد من دون الله. لذلك بيته للإمام، هو صاحب السلطان والسطوة وجه عمل بفتوى الشيخ بتاعه، لا يبقى لابد يقتل بقى، يبقى لابد من هنا يقتل. طيب كيف يقتل وكيف يختلقون الأمر؟ يعني أمر هذا الرجل، والرجل كما نعلم إحنا اتكلمنا عنه، الرجل كان محبوب جدا، الرجل كان يرعى الأيتام ورعى الضعفاء والفقراء، حتى إنه شوف العجب عندك بالنسبة للعيال اللي بتعلم في الكتاتيب، كانوا أول ما يخرجوا من الكتاتيب يطلعوا له فوق في خاصة الإمارة بتاعه حتى لو كان نائما، ويروحوا له فرحانين أنا حفظت كذا وأنا حفظت كذا، عشان يديهم الجوائز المالية على ذلك، وما كانش يبالي حتى بالمال على الإطلاق. يعني جه في مرة لقى الغنائم جاية والأموال حوالي 25 جوال من الريالات، فبطرف سيفي ألق نظر إليها وقال اللهم سلطني عليها ولا تسلطها علي، ثم أخرجها كاملة وما أبقى منها شيئا. يعني ما كانش عنده بالنسبة لهذه الأمور اللي هي الدنيوية يعني شيء، ولكن كان محبا جدا للعلم، للعلماء، للطلبة، للمتعلمين، لحملة القرآن. كان مهتما جدا بالمساكين، بالأيتام، بالضعفاء إلى آخر هذه الأمور.
لكن كل هذه أسباب يعني تكفي لاغتياله من قبل الروح.
السبب الأعظم إنه أزال مظاهر الشرك في البقيع، لأن كان البقيع مليان. بقول لك البقيع ده الناس ما كانتش تتجه إلى المسجد، وقعدت تعبد في البقيع. اللي بطوف بطوف في البقيع، ما بروحش مكة، لا في المدينة في البقيع. خدت بالك حوالين الحاجات دي، اللي قاعد يدعو ما بيدعوش ربنا، قاعد يدعو إلى أغنى ذي الأمور. الكثرة أو السد الأعظم. ولذلك استطاع أن يقضي على ذلك. طيب العراق، وصل إلى العراق ودخل النجف وحطم مظاهر الشرك والأوثان، ولم يقف حتى على النجف بل في منطقة الجزيرة العربية، لأنه كان قويا وكانت له السطوة في ذلك. طبعا اللي في البقيع واللي حصل في النجف والكلام ده يبقى لابد يستهدف.
يعني اذا لم يقم الامام عبد العزيز بهذا العمل ويعني تحطيم هذه الاوثان، هل كان من الممكن ان نرى يعني ما يحدث في العراق يحدث في الجزيره العربيه؟
كنا نبقى اكثر كمان والعياذ بالله جل وعلا. لسبب، لان الرجل ده لما ظهر في الوقت الاصلاحي بتاع محمد بن عبد الوهاب،
نعم،
محمد عبد الوهاب لم تاخذه في ليله ومتلائم يعني كما نقل عنه، والرجل كان جريئا جدا وشجاعا، والاثنان كانت ثقتهما في الله يعني غاية وعظيمة جدا، بدليل ان ما جرؤ حاكم قبل ذلك ان يفعل ذلك، ما جرؤ. وذكت الخطوة جبارة. ليه؟ لانها لم تتوقف على البقيع بل امتدت الى الجزيرة العربية بأسرها حتى في بلاد الشام. ولذلك كانت لها تضحيات جمة وتضحيات كبيرة تحملها الرجل وتحملها من معه في سبيل الله جل وعلا. ولذلك قالوا لو لم يكن عبد العزيز هو الذي قام بذلك، ولو ترك الأمر على ما كان عليه، لكانت والعياذ بالله جل وعلا الأمور مصيبة ليس بعدها مصيبة.
قرب الإمام عبد العزيز من الإمام محمد بن عبد الوهاب، هل هذا كان شيء يقلق الشيعة الروافض بدرجة كبيرة؟ خاصة وأنت تعلم يعني مكانة الإمام محمد بن عبد الوهاب عند الروافض الشيعة.
لولا ملازمة عبد العزيز لمحمد بن عبد الوهاب ما كان عبد العزيز له هذه السر على الإطلاق. لولا بركة العلم ما كان لعبد العزيز هذه السر على الإطلاق. لولا اتصال عبد العزيز محمد بن عبد الوهاب في كل شيء ما كان لعبد العزيز هذه الأمور على التي نذكرها على الإطلاق. بمعنى أن شخصية عبد العزيز أخذت الطابع القيادي والديني من محمد بن عبد
الوهاب، حتى أنهم أصبحوا الآن يعني يلقبون أهل السنة بالوهابية.
نعم، شوف رغم أننا لا نؤمن لا بوهابية ولا بتيمية ولا بقيمية ولا بألبانية، لا بالعكس، نحن مسلمون. نحن مسلمون، وأنا بأكد أهو، نحن لا شافعية ولا حنبلية ولا مالكية ولا حنبلة ولا تيميين ولا قيميين ولا وهابيين، لا، نحن مسلمون. وذلك قال لك هو سماكم المسلمين. ولذلك إذ قال له ربه أسلم، أيضا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الآية الثانية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، معايا يا مولانا؟ لكن الإمام الشافعي علم ونجم وبحر وبستان، كذا بالنسبة لمالك، كذا بالنسبة لأبي حنيفة، كذا بالنسبة لأحمد، كذا بالنسبة للآخرين، لكن إن إحنا نلصق بهؤلاء كديانة لا، لا على الإطلاق. لا.
طب دكتور محمد يعني
عمرهم قال كنوا وهابيين.
إذا أردنا أن نتحدث هنا عن تفاصيل الاغتيال،
تفاصيل الاغتيال
وخيوط المؤامرة، كيف تم التدبير وكيف خطيرة. وكيف كانت خيوط المؤامرة ومن كان العقل المدبر هنا؟
ممتاز. هنا بقى أئمة الشيطان أو أئمة الأوثان أو أئمة الركس في النجف، أئمة الضلال في النجف وليس في المملكة.
أنت دائما كنت تؤكد أن الخطر يأتي من النجف أو يأتي من
العراق. يعني هو البعض بيزعل، بس مش عارف يزعل من إيه. هو العلماء كتبوا كده.
أنت لا تقصد العراقيين في
أبداً.
يعني
العراق، العراق
صلب الموضوع، لكن أنت تقصد يعني عبر التاريخ وكما جاء في الكتب.
شوف العلماء قالوا زي العراق مركز الشر وبؤرة الفتن، خرجت أئمة وخرجت أفاضل وخرجت علماء وخرجت حضارة، لكن هي لن يخرج منها أيضا إلا الشر. بدليل أنا قلت لك الخوارج اللي احنا قاعدين نعاني من الدواعش والطالبان والقاعدة والعكرة كلها ما خرج إلا منه، وقاعدين نعاني لغاية اللحظة دي. مش كده بس، الروافض قبحهم الله، سواء بالنسبة اللي في اليمن اللي هنا اللي هنا. هو الفكرة الروافضي جاي لنا منين؟ ما هو جاي من هناك الله يرفيك. الشيعة ما خرجوا إلا من هناك، الشيعة كأصل بقى، مش بس الروافض، الشيعة كأصل ما خرجوا إلا من هناك، القدرية ما خرجوا إلا من هناك، الجميع ما خرجوا إلا من هناك، جميع الفئات الضلة ما خرجت إلا من العراق، حتى المسيحي الدجال مش هيخرج إلا من العراق، بل 19 شهر لا تخرج إلا من العراق. ولذلك النبي أبى أن يدعو للعراق.
يعني نعود ونؤكد فضيلة الدكتور أنك لا تقصد الإهانة أبداً، لا للعراقيين ولا للعراق.
لا لا، معاذ الله، بالعكس، العراق أنا بقول لا، ما فيها إخواننا وأشقائنا، فيها السنة وفيها الأفاضل وفيها كيد وفيها ناس أبدعوا. نعم. وفيها علماء علم تجريبي وفيها علماء تقنوية، وخرجت وكان فيها الخلافة العباسية، وكان فيها حاجات جميلة جدا. لكن أنا بتكلم عن المنطقة ذاتها يخرج منها الشر.
نعم.
كما فيها الخير. ولذلك أنا بقول
من الناحية الجغرافية تقصد؟
من الناحية الجغرافية.
نعم.
بدل النبي كان يشير إليها دائما في كل حديث وذكرها بالاسم. حتى ما كان يدعو لليمن، يدعو لمكة، يدعو للمدينة، يدعو كان الله بارك لنا في مكتنا، بارك لنا في مدينتنا، بارك لنا في شامنا، بارك لنا، يقولون وعراقنا، ما يدعوش. ليه؟ قالك حتى يضعف الشر فيهم.
نعم.
حتى يضعف الشر فيهم. فما احترامي المطلق طبعا لأهلنا من العراق الذين هم نجلهم ونحترمهم من الطيبين المباركين الملتزمين الذين هم على أخلاق إسلامية صحيحة.
نعم.
لا نجلهم.
نعم.
المهم المؤامرة بها. المؤامرة دي عجيبة وخطيرة. ولذلك بقولك امتدت بقى، ما جابش من داخل السعودي. ليه؟ من داخل السعودي لا، كان عبد العزيز صحي جدا ومحبته ملأ قلوب الناس، وكان القلة الموجودة هناك أجبل من أن يتفكر في ذلك. لكن في العاشر الأواخر من رجب على يد رافضي من أهل النجف في صلاة العصر والساجد، إيه اللي حصل؟ الولد ده كيف دخل؟ الولد ده جه من النجف على أنه محب للمنهج السلفي، وهذا هو ولد سلفي لكن ما عندوش هناك علماء، فبده يجي يتعلم عند الإمام. ولذلك الإمام نفسه عبد العزيز قبل هذا الولد وعطف عليه وأكرمه وأنزله وجهز له مكانا. ليه؟ يقول لك ده طالب علم، طالب العلم له حق علينا نحن نكرمه ونجله ونطعمه ونكسوه ونوفر له مكان. شوف كل هذا الكرم، بس انت بتكرم مين؟ انت بتكرم كلبا مسعورا. ولذلك الكرم يكون في أهله ولا يكون للواطي أو اللئيم أو الخسيس. خلاصة المسألة يعني، وكان أمر الله قدرا مقدورا. اللي حصل طبعا قعد يردب لغاية ما لقى فرصة سامحة في صلاة العصر والإمام ساجد، وكان في الصف الثالث في الخلف معاه خنجر مسموم. أم قفز الصفوف وبعدين أم وصل إليه وفي الخاصرة وأم طعنه بالخنجر فأرداه، فأخوه بجواره، ولذلك برك على أخيه عشان برضو يقتلوا، إلا أنهما تدافعا، فأخوه جاب السيف وخبطه فهو وقع، أم الناس رفعت سيوف ومزقته في المسجد بعد اغتياله للإمام عبد العزيز.
اللحظة الفارقة لتنفيذ عملية الاغتيال، هل هي من فكر من؟ هل هي من فكر الذي يقوم بالعملية نفسها، أم من فكر أيضا
موجه؟
يعني أنت تتحدث وتقول أن الإمام عبد العزيز أكرمه وأجلسه ووفر له المأوى ووفر له المكان ووفر له الطعام، يعني معنى ذلك أنه مكث مدة طويلة.
وعلى فكرة مش كده بس، يعني لو كان فيه أثار من خير يا أخي، وعلى الأقل استمع القرآن خلف الأئمة، استمع للدروس الدينية وللمنهج المستنير، ولم يتأثر بذلك. ليه؟ لأنه جاي مشحون من أئمة الضلال، إذ رسموا له الخطة للقضاء على الإمام، فجاء مكلفا بها لا يرى سواها ولا يسمع سواها. والمقت جعله مع احترامه لا يسمع ولا يبصر، ولذلك زي ما بنقول أعماه وأصمه، أعماه عن رؤية العيوب وأصمه عن سماع النصيحة. ولذلك هم قايلين له ما ترجعش، انت مأموريتك انك تخلص مع الرجل ده اللي قضى في المدينة في البقيع على والعياذ بالله المشاهد بتاعتنا، وقضى عليها في النجف. لا ليه؟ لان احنا كنا عايزين التوجه المجوسي وكانت الأمور بسعدنا جدا. كل الناس رجعت للتوحيد بالكامل في الجزيرة العربية، والأمر كده مثل علينا خطورة.
دكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة وهذه المعلومات القيمة، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، لأن نلقاكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.